الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد جميعا أنه بلغ رسالة ربه كاملة على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، عرفنا في اللقاء السابق أن الفاروق عمر رضي الله عنه قد أسند أمر الخلافة إلى ستة أشخاص من الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليهم راض، وهم عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. فبعدما انتهى المسلمون من دفن عمر رضي الله عنه، اجتمع هؤلاء الرهط في دار أحدهم، وكان شهيدا عليهم عبد الله بن عمر كما أوصى بذلك عمر رضي الله عنه، وقال: يشهدكم عبد الله وليس له من الأمر شيء. فانظر إلى حكمة الستة. قال عبد الرحمن بن عوف: لنجعل أمرنا في ثلاثة منا، يعني واحد من كل اثنين يتنازل للآخر. فقال الزبير رضي الله عنه: جعلت أمري إلى علي بن أبي طالب. وقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: جعلت أمري إلى عثمان بن عفان. وقال سعد بن أبي وقاص: وأنا جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. انظروا إلى هذه الفعلة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يلهثون وراء الإمارة، ما كانوا يقتتلون من أجل الإمارة والخلافة، لأنهم كانوا يعرفون ويعلمون تمام العلم أنها محنة وليست بمنحة، أمانة. ولقد سمعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم حين طلب منه هذا الأمر قال لطالبه: إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا طلبه، وإنها لأمانة، وإنها يوم القيامة لحسرة وندامة. إذن أيها الإخوة الكرام، ما كانوا يلهثون وراء المناصب ولا وراء الإمارات، وإذا وكل إلى أحدهم أمر راعى الله فيه وخشي الله فيه وعلم أنه سينزل في لحد وحيدا فريدا، وسيسأله ربه تبارك وتعالى عما أسلف في أمره وهو العليم به. ثم بعد ذلك أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الثلاثة وجعل الأمر في اثنين، في عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال لهما: أيكما تبرأ من هذا الأمر بايعناه. فأسكت الشيخان، ثم انفرد بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف بعدما طلب منهما أن يجعل الاختيار له، والله تبارك عليه وعلى الإسلام، أو الله ينظر إليه والإسلام يحثه على أن يختار أفضل الرجلين. فانفرد بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: قد علمت قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقك في الإسلام، آخذ عليك العهد إذا أمرتك أن تعدل في الناس، وإذا أمرت عثمان أن تسمع له وتطيع. فأخذ الميثاق من علي، ثم انفرد بعثمان رضي الله عنه وقال له مثل ما قال لعلي، وأخذ منه العهد مثل ما أخذه كما أخذه من علي. ثم خرج إلى الناس وقال: أمدد يدك يا عثمان أبايعه. فبايع عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتبعه في البيعة من أخذ عليه الميثاق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يعترف، ثم بايعه بقية الستة، ثم بايعه بقية الأمة من خير الناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يعترف واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان رضي الله عنه. إنما نقول ذلك لماذا؟ تبين أن الخارجين عن عثمان هم أهل فتنة وهم أهل ضلالة، ولنبين أن الفتنة بدأت بخروج هؤلاء، وفتح باب شر عظيم على المسلمين بعد موتي وبعد مقتل ابن الخطاب عمر رضي الله عنه. فمن هو عثمان رضي الله عنه؟ عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس القرشي الأموي من السابقين الأولين المهاجرين في سبيل الله. عثمان بن عفان هو ذو النورين، هو الذي تزوج من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم برقية، فلما ماتت زوجه بأختها أم كلثوم. وتقول الروايات الصحيحة: ما جمع رجل أو ما وطئ رجل ابنتي نبي في زواج ابدا الا عثمان بن عفان منذ ان خلق الله ادم الى ان يقوم الناس لرب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت ام كلثوم: لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان. عثمان من السابقين الاولين. عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد ابي بكر وعلي وزيد بن حارثة. وهو من ثمرة دعوة ابي بكر رضي الله عنه الى الاسلام. عثمان بن عفان عندما اسلم امسكه احد اعمامه وقيده ووثقه قبضه، وهو الحكم بن العاص ابن عبد شمس، وقال له: لن ادعك حتى تترك الدين المحدث الذي اسلمت فيه او الذي طبعت به عن دين ابائك. فقال له عثمان: والله لا ادع هذا الامر ابدا. هنا وقفة. علينا ان نعلم ان هؤلاء الافذاذ ما نالوه من الشرف والكرامة عبثا، انما باعوا الانفس رخيصة لله تبارك وتعالى. فرفع الله ذكرهم، ويبتلى المرء على قدر دينه. ما فرشت لهم الطرق بالورود والرياحين، ما اسرفوا في دنياهم، انما ابتلوا وصبروا على البلوى واحتسبوا امرهم لله تبارك وتعالى. فهذا هو عثمان من اوائل المهاجرين في سبيل الله مع زوجه رقية رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم الى الحبشة، فارق الاوطان. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول من هاجر بعد لوط هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وحينما زوج ابنته ام كلثوم بعثمان قال لها: ان بعلك اشبه بجدك ابراهيم وبابيك محمد صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان من اجمل الناس خلقة وخلقا، وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال: اشبه الناس بي خلق عثمان. اذا فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه صلى الله عليه وسلم. امه اروى من بني عبد شمس، وجدته لامه ام اروى هي البيضاء بنت عبد المطلب، توأم عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فام عثمان ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. نسب ذكي وطاهر. فهذا هو عثمان رضي الله عنه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جاءت في بيت عائشة وانكسفت فخذيه او ساقيه على شك من الراوي، وهو مضطجع عليه الصلاة والسلام. فاستأذن ابو بكر للدخول فدخل، اذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل ابو بكر وتحدث وخرج. ثم جاء من بعده عمر فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام على حالته وهو متكئ وقد كشف عن فخذيه او ساقيه. فعلى هيئته اذن لعمر، فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، فتحدث عمر ثم انصرف. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فاعتدل في جلسته وغطى ساقيه او فخذيه. وتكلم عثمان ثم خرج، فعجبت وتعجبت امنا عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، استأذن ابو بكر فلم تهتش، تغيرت عن هيئتك ولم تباله، ما افترست بدخوله. إنما كنت مضطجعا كما أنت، وكاشفا عن ساقيك أو فخذيك كما أنت، واستأذن عمر فكنت كما أنت، واستأذن عثمان فاعتدلت من جلستك وسويت ثيابك وغطيت فخذيك. فقال لها يا عائشة: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا هو عثمان رضي الله عنه، عثمان تستحي منه الملائكة في الملأ الأعلى. ومر بنا حديث أحد عندما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتجف الجبل فقال له: اثبت أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهناك حديث آخر، هذا الحديث في المدينة، هناك حديث على حالة وقعت في على جبل حراء، وكان فوق الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. وهذه الأحاديث تدل على نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، وتزيدنا يقينا في نبينا عليه الصلاة والسلام. فارتجفت صخرة فوق حراء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. جنس الذين عليك إنما هم إما من الأنبياء وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الصديقين وهو أبو بكر رضي الله عنه، أو من الشهداء عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، طلحة رضي الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين، قتلوا جميع الشهداء. وهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. دخل في حائط في بستان وأقفل بابه وجعل بوابه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فكان في هذا اليوم هو بواب النبي صلى الله عليه وسلم. فاستؤذن على أبي موسى، وأبو موسى في داخل الباب ولم يرى أبو موسى من بخارج الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له لمن طرق الباب وبشره بالجنة. فأذن أبو موسى للطارق فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه. ثم أقفل أبو موسى الباب مرة أخرى فطرق الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. ففتح أبو موسى الباب فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أقفل الباب مرة ثالثة فطرق الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صمت هنيها، صمت قليلا وقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى يلقاها. ففتح الباب فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه يبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى ومصيبة سيلقاها. وفي بعض الأحاديث يقول عثمان: سرني النبي صلى الله عليه وسلم بمصيبة سألقاها وفر عليها. ويخبره النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ألبسك الله تبارك وتعالى قميصا، أو قمصك الله تبارك وتعالى قميصا، وأراد المنافقون أن ينزعوه منك فلا تخلعوا حتى يقضي الله تبارك وتعالى أمره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا هو الذي جهز جيش العسرة، وهذا الذي اشترى بئر رومة، وهذا الذي قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه: اشترى عثمان بن عفان الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، يوم أن جهز جيش العسرة ويوم أن اشترى بئر رومة. فبعد أيها الإخوة الكرام، حدث كلام بين سعيد بن زيد وسعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، وبين المغيرة بن شعبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة. ثم قال وإن شئت لسميت لك العاشر، وأبى أن يسمي العاشر. وفي بعض طرق هذا الحديث أن العاشر هو سعيد بن زيد، ولكنه من تواضعه لم يسم نفسه. هذا هؤلاء أقوام كانوا يسيرون على الأرض ويضربون بأقدامهم الأرض وقد ضمنت لهم الأماكن والسرر، وما تفاولوا على أحد وما تكبروا على أحد وما طغوا في الدنيا أبدا حتى ماتوا على الحالة التي تنبأها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو عثمان رضي الله عنه يأتي بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرعات لغزوة العسرة، وكانت غزوة تبوك في زمن شديد الحر وفي فقر شديد، حتى إننا وجدنا بعض المسلمين الصادقين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم على الجهاد، ليوفر لهم الظهور أو العدة والعتاد للجهاد في سبيل الله، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فرق بين من يريد أن يجاهد في سبيل الله وصدق في نيته لله تبارك وتعالى، انظر إلى هؤلاء الذين ما حرموا الأجر مع أنهم ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. فثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا شركوكم في الأجر. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، وفي بعض الروايات حبسهم المرض. فهؤلاء صدقوا الله تبارك وتعالى فوفاهم الله تبارك وتعالى أجرهم كاملا. انظر إلى هؤلاء وإلى الصنف الآخر الذين جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون عذر. فهذا هو الجد بن قيس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يقاتل في سبيل الله، يريد أن لا يخرج وأن يبذل نفسه في سبيل الله، فيجيء مع قدرته ومع كثرة ماله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا رجل شديد الحب للنساء أو شديد أفتن بالنساء وأخشى أن أفتن ببنات بني الأصفر بنات الروم، أخشى أن أفتن ببنات الروم، فأذن لي ولا تفتني، يعني لا تفتني في النساء ولا تجعلني أخرج معك في هذه الغزوة. هذا كذب على الله وكذب على رسوله، ولكن أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلع على القلوب. أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره وترك سريرته إلى الجبار سبحانه وتعالى، إلى من يعلم السر وأخفى. وكم من متلحس وكم من لابس للباس الإسلام وقلبه أظلم من الظلام، وكم ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يكيد للمسلمين ويسعى في خراب بيوت الله. كم من هؤلاء فيكثرون بين أظهرنا ويتكلمون بكلامنا ويتوجهون إلى قبلتنا. فهذا هو الجد بن قيس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر عن القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ظاهره، ولكن علام الغيوب كشفه في قرآن نتلوه الآن ويتلوه من يجيئون بعدنا ويتلوه الناس إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. كشفه ربنا تبارك وتعالى بقوله: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. ألا تنبيه، انتبهوا للكلام الذي يأتي بعد ألا. ألا في الفتنة سووا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن جهنم لمحيطة بالكافرين من أمثال الجد بن قيس، فهم على مدار الدهور موجودون في كل جيل، ولم تنقطع الأرض من أمثالهم ومن أشكالهم. فانتبه، في هذه الفترة الحرجة يعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهته لغزوة تبوك، فإذا به يفتح باب التبرعات، فيجيء عثمان رضي الله عنه بألف دينار ذهبية ويضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقلب النبي صلى الله عليه وسلم الذهب ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهذا هو عثمان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة ويقول: علي 300 من البعير بأقسامها وأحلافها هي في سبيل الله. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز جيش العسرة فله الجنة. لماذا ينقمون من عثمان؟ لماذا يسبون عثمان؟ وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى بئر رومة فله الجنة. وقد اشتراها عثمان بن عفان وجعلها سبيلا للمسلمين بعدما كان يحتكرها يهودي لعين وكان يبيع ماءها للمسلمين، فاشتراها بصلب ماله، اشتراها عثمان بصلب ماله وجعلها للمسلمين. وهذان احتج بهما عثمان على الذين حصروه لنوه، وقف اليهم وقال لهم: انشدكم الله والاسلام، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى بئر رومة له الجنة؟ قالوا نعم. قال: الا تعلمون اني اشتريتها بصلب مالي؟ قالوا نعم. قال: انشدكم الله والاسلام، اما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز جيش العسرة له الجنة؟ قالوا نعم سمعناه يقول ذلك. قال: اما علمتم اني جهزت جيش العسرة من كل مالي؟ قالوا: علمنا. قال: فبما تقتلونني؟ ووقف عثمان يقول لبعض الصحابة: بما يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: زنا بعد احسان، وكفر بعد اسلام، وقتل نفس بغير نفس. يقول: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا اسلام. ثم يقول: والله ما ارضى عن ديني بديلا بعد ان هداني الله اليه، والله ما قتلت نفسا بغير حق. فبما يقتلونني رجل في سن الثمانين يدخل عليه هؤلاء المرتدون المنافقون ويقتلونه وهو يقرأ في كتاب الله كذلك خرجت طائفة من البغاة، لا اقول من المرتدين كما اجلف بذلك لساني في المرة السابقة، فالذين حاصروا عثمان والذين خرجوا على عثمان هم بغاة ظلمة، وليسوا بمرتدين فهم على الاسلام، لكنهم بغاة ولكنهم ظالمون. لماذا؟ لان الاحاديث نبأت بان عثمان يقتل مظلوما، فمن قتل عثمان كان ظالما. لكم ماذا فعل سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم من ثقيف في زمن عبد الملك بن مروان؟ ركب سعيد بن جبير من التابعين الصالحين الرائعين الاتقياء،
بعدما نصح لبني أمية وبعدما نصح للحجاج ظل ينتشر في الأحياء وفي القرى بحماره ويقول شقوا عصا حاكمكم حاكمكم ضل حاكمكم ظلم. فلما جيء به أمام الحجاج وقال له الحجاج وكان بليغا وكان عليما بلغة العرب وهو منهم قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل شقي بن كثير. جاء بالنقيض جاء بضد سعيد شقي وجاء بضد جبير كثير. قال سعيد بن جبير امي التي ولدتني تعلم ما اسمي. قال له بعد ذلك اختر لنفسك قتلة اختر القتلة او القتلة التي اريد ان اقتلك بها. قال سعيد في ثبات وفي جاش وفي ورع وفي خوف من الجبار وحده سبحانه وتعالى. قال بل اختر لنفسك انت قتلة يا حجاج فانك لن تقتلني اليوم قتلة الا وقتلك الله مثلها يوم القيامة. فقتله وضربه بالسيف ثم بعد ذلك قبل ان يقتل قال سعيد بن جبير اللهم لا تسلطه على احد بعدي اللهم لا تسلطه على احد بعدي. فبعدما قتل سعيد بن جبير كان يخور كالثور كان الحجاج بن لوث يقوم من نومه مفزوعا مرهوبا خائفا يخور كالثور وكان يقول في اخر ايامه مالي ولسعيد بن جبير مالي ولسعيد بن جبير. ولم يقتل مسلما بعد سعيد بن جبير. هذا هو سعيد بن جبير يقسم على الله تبارك وتعالى ويدعو ربه فيستجيب ربه له ولم يسلط الحجاج بن يوسف الثقف الظالم على احد بعد سعيد بن جبير. لماذا؟ لان الله قتل الحجاج وامات الحجاج بمرض كان يخور منه كالثور بعد قتله لسعيد بن جبير. كيف بدأت الفتنة؟ فانتبه معي جيدا انتبه معي جيدا. هذا هو باب الشر الذي فتح على المسلمين بعد مقتل عمر رضي الله عنه. وهذه الفتن التي تكلم عنها حذيفة بن اليمان وقال عندما سأله عمر حدثنا عن الفتن قال فتنة الرجل في أهله فتنة الرجل في زوجه فتنة الرجل في ماله. قال لا إنما أريد أن تحدثني عن الفتن التي تموج كموج البحر. الفتن عن الفتن التي يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويصبح المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فقال بينك وبينها باب يا أمير المؤمنين يكفر. قال يا حذيفة أقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر أم يفتح؟ قال يكسر. قال عمر اذا اقتل لان الباب الذي كان يحول الفتن والشر العظيم الذي بدأ في دخوله على المسلمين انما جاء بعد مقتل عمر. وهؤلاء الذين اطلوا بالفتنة وتجرأوا على امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما كان الواحد منهم يستطيع ان يتفوه بكلمة به في زمن عمر خشية ان يعلمها عمر ويضربه بالدرة. فهذا هو من لين عثمان ومن شدة هوان عثمان على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبه ولين جانبه ليس عن ضعف وانما كان يؤثر دائما اصحاب النبي ويؤثر حقن دماء المسلمين على مصلحته الشخصية. فحينما جيء له وهو محاصر وهذه سنعرفها فيما بعد وقيل له نأتي باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البدريين ومن السابقين بسيوفنا حتى نستأصل لك هؤلاء البهاء. فقال لا لا اتحمل دماء المسلمين. وباع هو دمه الشريف باعه لله تبارك وتعالى. فرأس الفتنة كيف بدأها وكيف بدأت؟ رأس الفتنة هو عبد الله ابن سبأ اليهودي الاصل الذي اسلم تقية وادعى محبة علي بن ابي طالب وآل البيت. احفظوا هذا الاسم جيدا. فالشرور كلها دخلت من هذا الاسم من عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هو كان يهوديا ثم ادعى الاسلام اراد ان يسأر لاجداده من اليهود فلم يجد حيلة إلا أن ينجس في المسلمين، فادعى الإسلام. ثم بعد ذلك ادعى محبة علي بن أبي طالب عن عثمان، وقال إن أولى الناس بالخلافة هو علي، لأن عليا هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. هكذا قال عبد الله بن سبع. ثم بدأ يأخذ له أتباعا، ثم بدأ ينقل دعواه إلى الأمصار، إلى الكوفة وإلى الشام وإلى البصرة، ثم بدأ يسحب أتباع من أهل الأهواء، من الذين أسلموا متأخرا ومن الذين أسلموا نتيجة الفتوحات الإسلامية، أسلموا وأعلنوا إسلامهم وقلوبهم مليئة بحب عبادة النار وبحب الطواغيت وبحب المال وبحب الدنيا والرياسة. فاستطاع عبد الله بن سبع عليه من الله ما يستحقه أن يجمع وأن يؤلب الناس تحت دعوى أن ولاة عثمان في الأمصار ظلمة ويضربون الناس ويشتمون الناس. فلم يقف عثمان مكسوف الأيدي، وإنما عندما عاتبه بعض الصحابة الفجريين وبعض الصحابة السابقين في ذلك، أرسل رسلا من عندي، أرسل محمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وعمار بن ياسر إلى الأمطار، إلى مختلف الأمطار ليحققوا في الشكاوى. فجاءوا وشهدوا أن هذه إشاعات وأن هذه فتنة. فماذا فعل عثمان بعد ذلك؟ لم يكتفي بذلك، إنما جمع أولاده، جمع الولاة، ثم وقف معهم وقال: بلغني أنكم تفعلون مع الرعية كذا وكذا وكذا وكذا. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، ألم يأتك من أرسلتهم إلينا ورأوا بأعينهم وسمعوا من الناس ولم نغشهم؟ فما كان منا ما تسمع، إنما هي فتنة. فقال عمر الله فقال عثمان: الله المستعان، إن هذا الأمر هو أول ما يدخل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه عبد الله بن عامر وكان وليا، فقال: عليك أن تشغلهم بالجهاد، رؤوس الفتنة شغلهم بالجهاد، فإذا قيادة في سبيل الله فربما يعني تستكن أنفسهم ويبعدوا عن الفتنة. وأشار عليه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وكان وليا على الشام، قال: كل أمير يكفيك ما عنده من أهل الفتنة، وأنا أكفيك من في الشام. وأشار عليه عبد الله بن سعد بن أبي صرح وكان واليا على مصر، قال: عليك أن تصلحهم بالمال، يعني أكثر لهم في العطايا، لأن هناك من الناس من إذا أغدقت عليه بالعطية كان لك عبدا حتى ولو على حساب الحق الذي هو عليه، يبيع دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهناك أناس لا يجرون إلى الإيمان إلا عن طريق بطونهم، كما رأينا العطاءات التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لمسلمة الفتح الذين أغدق لهم مع أنهم ليس لهم الصدقة الجادة عن دين الله. وحينما اعترض الأنصار على هذه العطاءات بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تألف قلوبهم: وتركتكم أنتم ووكلتكم إلى إيمانكم الراسخ الذي في قلوبكم. فهناك من المؤمنين من رسخ الإيمان في قلوبهم. لو أنك أعطيتهم ملء الأرض ذهبا حتى لكي يتنازلوا عن الحق الذي هم عليه لم يقبلوا منك ذلك. وهناك أناس خرجت ألسنتهم كالكلاب، خرجت ألسنتهم كالكلاب، وهذا الوصف ليس وصفي، إنما هو وصف رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب، هذا مثل العالم الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه وانسلخ من آيات الله، وقال ربنا عنه: ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا التشبيه ليس تشبيهي، وهذا الوصف ليس وصفي، إنما هو وصف رب العالمين. لكل عالم آتاه الله العلم وآتاه الله الحق فانسلخ من العلم وانسلخ من الحق من اجل عرض من الدنيا قليل، من اجل كرسي، من اجل منصب، من اجل جاه، من اجل سلطان، من اجل قصر، من اجل ذهب او فضة. فهذا الصنف من العلماء امثال الكلاب، السنتهم دائما مندلعه خارج افواههم، فمثله كمثل الكلب يلهث دائما في الحر يلهث وفي البرد يلهث، واذا حملت عليه يلهث، وان تركته مرتاحا ايضا يلهث. هذا مثله كمثل الكلب، ولا يشبع ابدا من حطام الدنيا، ولا يملا جوفه الا التراب. فهذا الصنف من الناس لا بد ان نحذر منهم. فهؤلاء بعد ذلك قال عبد الله بن ابي صرح عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكان واليا على مصر، اشترهم او اصلحهم بالمال. ثم قال عثمان، سنعالج الامر بين اللين والشده ما لم نفرط في حدود الله. نتحدث بمشيئه الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الطيب عن بعض الاتهامات التي اتهمها اهل الضلاله لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ونتناول في بعد عقب او عقب كل اتهام كيف رد اهل العلم او كيف دفع اهل العلم هذه التهمة عن عثمان رضي الله عنه. ونريد ان نقول انه ينبغي ان نبين هذه التهم وان نبين الرد عليها حتى تعلموا ان الذين خرجوا على عثمان كانوا باسا ظلما، بل في قول عائشة رضي الله عنها انها كانت تلعنهم، كانت تلعن من خرج على عثمان ومن قتل عثمان رضي الله عنه. ثم نبدأ بقولهم ان عثمان قد ابتدع بدعة بان جعل القرآن في مصحف واحد، ثم بعد ذلك جمع بقية الصحف التي في أيدي الصحابة وقام بتحريقها. فنقول ولله الحمد والتوفيق، نقول أن عثمان ما ابتدع جمع القرآن، إنما سبق عثمان في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما مر بنا وبينا من فوق هذا المنبر أن من أعظم أعمال الصديق أنه جمع القرآن في عصره، وكان يرى حرجا في صدره أن يفعل فعلة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزال به عمر رضي الله عنه ويذكره بأن أكثر القراء قد قتلوا في حروب المرتدين. فلا يزال عمر بأبي بكر حتى انشرح صدر أبي بكر لجمع القرآن، فجمعه أبو بكر من العجب ومن ألواح الإبل العظام، وكان رائد هذا الجمع هو زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. ولماذا اختار أبو بكر زيد بن ثابت؟ لأنه حضر العرضة الأخيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي عليها القرآن الآن. ثم بعد ذلك لما اتسعت الفتوحات الإسلامية في عصر عثمان رضي الله عنه، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يغازي في فتح أرمينيا وأذربيجان، وكان هناك من الغزاة من الذين يغزون في سبيل الله من هم من أهل الشام ومن هم من أهل العراق، فحدثت خلافات في القراءات، وكاد الناس أن يقتتلوا أن يكفر بعضهم بعضا. فركب حذيفة بن اليمان مسرعا إلى المدينة فقال لعثمان، أدرك هذه الأمة واجمعهم على قراءة واحدة خشية أن يحرفوا كتاب ربهم مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة، وكانت عندها الصحف، لأن الصحف عندما جمعت كانت عند أبي بكر، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه كانت عند عمر، فلما مات عمر رضي الله عنه كانت عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فأرسل إليها عثمان بأن أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نردها إليك، ووكل هذه المهمة إلى أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى زيد بن ثابت
وإلى عبد الله بن الزبير بن عوام وإلى سعيد بن العاص وإلى سعيد بن العاص وإلى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. والثلاثة الآخرون الثلاثة الأخيرون كانوا من قريش، والأول أنصاري. فقال للرهط من قريش: إذا حدث خلاف بينكم وبين زيد بن ثابت وكان أنصاريا فاكتبوه بلغة قريش، فبلغة قريش نزل القرآن وهي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل ذلك عثمان ونسخ القرآن، ثم أمر بعد ذلك بجمع ما في أيدي الناس من صحف وحرقها. وهذا الفعل جائز إذا أدت الصحف المنتشرة بين الناس إلى اختلاف في القراءة أو إلى اختلاف في القرآن أو إلى أن يلحق بالقرآن ما ليس منه أو يكتب على غير نظمه، فمن باب أولى أن تحرق هذه الصحف ويكون هناك مصحف ثابت واضح بلغة قريش. ثم بعد ذلك وزع على الأمصار أربعة نسخ، وبقيت نسخة عند عثمان رضي الله عنه. واستحسن الموجودون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم استحسن هذا الفعل من عثمان، فكان إجماعا. اللهم إلا ابن مسعود أبى أن يسلم مصحفه لعثمان وأراد أن يبقيه. وهذا هو الاتهام الثاني من أهل الضلالة لعثمان، أنهم قالوا عن عثمان أنه ضرب ابن مسعود وحرمه عطاءه. ونقول في رد هذا الاتهام أن ابن مسعود رضي الله عنه عندما بايع عثمان قال في أول بيعتي: بايعنا خير هذه الأمة، في الموجودين يعني، بايعنا عثمان وهو خيرنا، ولم نقصر في اجتهادنا لبيعته. فكان يقر ابن مسعود بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو خير هذه الأمة وهو أولى الناس في البيعة وهو الخليفة الراشد. ويعرف ابن مسعود ما لعثمان من فضل وأجر وعظيم البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولي عثمان أمر المسلمين كان ابن مسعود واليا على الكوفة على بيت المال في الكوفة، وكان سعد ابن أبي وقاص كان واليا على الصلاة وواليا على الحرب. حدث شجار أو خلاف بين ابن مسعود وبين سعد بن أبي وقاص، حتى نبين لكم كيف حقق أهل العلم الخلافات التي حدثت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف دفعوا عن الخليفة الراشد المبشر بالجنة كل هذه التهم. فحينما أراد أن يستقرض سعد بن أبي وقاص من بيت المال وحدث خلاف بينه وبين ابن مسعود ورفع الخلاف إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان، نفى أو عزل سعدا وأبقى ابن مسعود. إلى هنا لم يكن هناك خلاف بين ابن مسعود وبين خليفته الراشد عثمان بن عفان. من أين بدأ الخلاف؟ قلت لكم أن الخلاف بدأ عندما أمر عثمان رضي الله عنه بجمع الصحف كي تحرق وإبقاء المصحف الذي كتب ونسخ بأيدي الأربعة الذين سمعتم أسماءهم. فقال ابن مسعود لا يريد، كان ابن مسعود يريد أن يبقي مصحفه، وكان يكتبه على حسب ترتيب آيات النزول، بينما المصحف الذي في أيدينا الآن هو على حسب العرضة الأخيرة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل والتي حضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه. وكان ابن مسعود أيضا يكتب القرآن بلغة هذيل، لأنه هذلي أصلا من قبيلة هذيل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز ابن مسعود أن يقرأ بقراءة قومه، فليس لابن مسعود كما يقول أهل العلم، فليس لابن مسعود أن يحمل الأمة في زمانه ولا في الأزمنة التي من بعده أن يحملهم على لغة هذيل. وإنما جمع عثمان بن عفان الناس على اللغة المضرية التي كان يتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفصح العرب هم قريش. فهنا كانت المشدة وكان الخلاف بين ابن مسعود وبين عثمان بن عفان. وهنا نريد أن نقول أن الذين تكلموا في أمر عثمان ليسوا بأفضل من عثمان، فإن كان قد تكلم ابن مسعود في أمر عثمان أو عمار بن ياسر أو تكلم أبو الدرداء أو تكلم أبو ذر، فهؤلاء الذين سمعتم أسماءهم وإن كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين، ولا فإننا نذكركم بأن فضل عثمان على هؤلاء أعظم وأجل، فكيف يسمع من هؤلاء ولا يسمع من عثمان؟ وهذه مسألة ينبغي أن تتنبهوا إليها، لأن أهل الضلالة يدخلون على المسلمين من هذه الأبواب، يدخلون على المسلمين من هذه الأبواب ويقول انظروا إلى كذا وكذا وكذا، وهذا عثمان ضرب ابن مسعود ومنعه عطاءه. وكان عثمان رضي الله عنه يحفظ لابن مسعود قدره وصدق إيمانه وصدقه في الإسلام وحسن قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أيضا ما خالف ابن مسعود عثمان رضي الله عنه في بيعته، وإنما حفظ بيعته إلى أن مات عثمان رضي الله عنه وكان على بيعة أميره وطاعته. هذه المشادة التي حدثت بين ابن مسعود وهذا وبين عثمان وبين، وهذا هو قول أهل العلم في تحقيقها. مسألة أخرى أو تهمة ثالثة وجهت إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان، قالوا أنه ضرب عمار بن ياسر رضي الله عنه حتى فتق أمعاءه. يقول ابن العربي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الجيد العواصم من القواصم، يقول أولا هذا زور وباطل وبهتان، وأصل الحكاية أن عمار بن ياسر حدثت مخالفة بينه وبين عباس بن عتبة ابن أبي لهب، وقضى بينهما عثمان بن عفان بحكمه، فعذر هذا بالضرب وعذر ذاك بالضرب، ضرب كل منهما، وهذا يحدث لولي الأمر لأنه له ولاية على المسلمين. وكم من رجل أفضل من عمار بن ياسر ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالذرة وما استطاع أحد أن يوجه اتهاما إلى عمر، ولكن عثمان للين جانبه ولهوانه على المسلمين كان دائما يأخذونه بالشدة ويوجهون عليه الاتهامات. فهذا أقول لكم من ولاية ولي الأمر على المسلمين أنه إن وجد انشقاقا أو وجد خلافا له أن يؤدب هذا أو ذاك. ومع كل هذا نرى أن عثمان لم يفقد ثقته أبدا في عمار بن ياسر، فعندما قام أصحاب الفتنة بتوجيه الاتهامات إلى عمال عثمان بن عفان في الأمصار، كان ممن أرسلهم إلى التحقيق مع الولاة، كان عمار بن ياسر من الذين أرسلهم عثمان ليحقق مع من؟ مع والي مصر وهو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وهذه المشكلة كانت أساس الفتنة. فلما ذهب عمار بن ياسر للتحقيق قابله هناك بعض السبئين الذين هم من أتباع عبد الله بن سبأ، فاستملوه وحرضوه على الخليفة فأبطأ على عثمان، فأرسل عثمان في طلبه، وعندما جاء عاتبه عتابا رقيقا، قال يعني هل حزنت مني أن قضيت بينك وبين عباس بن عتبة ابن أبي لهب فضربتك وضربته، وبقي الود قائما بين عثمان وبين عمار ابن ياسر، وهذا الذي أثبته المحققون من أهل العلم في هذه المسألة. توجيه آخر أو تهمة أخرى وجهت إلى عثمان رضي الله عنه، قالوا أنه نفى أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وهو من السابقين في الإسلام وهو من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أنه نفاه إلى الربذة، والربذة هذه موضع يخرج عن المدينة بقرابة 3 أميال، والتحقيق أن أبا ذر رضي الله عنه ما نفاه عثمان، إنما هو الذي اختار العزلة، فوافقه عثمان على ذلك وأكرمه وأعطاه خادمين وأعطاه من الإبل ما يصلح من شأنه، والمسافة ليست بعيدة إنما هي على بعد 3 أميال من المدينة. وأصل الحكاية أيضا تأتي من فتنة خبيثة لابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي،
انتبهوا، الشر الذي دخل على المسلمين من عبد الله بن سبأ كان عظيما. فعبد الله بن سبأ عندما قدم الى الشام، وكان والي الشام هو معاوية رضي الله عنه، وكان ابو ذر سائرا على احوال الناس في البسط في نعم الدنيا، عندما يعني اقبل الناس على نعم الدنيا وركب المركبات الحسنة ولبسوا الملابس الحسنة، سار ابو ذر عليهم واخذ يتلو قول الحق تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. ويقول اهل العلم ان شخصية ابي ذر كانت زاهدة، ولن تستطيع انت ان تحمل الناس جميعا على شيء تهواه انت او على شيء تصفقه انت، ما دام الشيء ليس فيه حرام فليس لك ان تحملني على الزهد ما دمت انا في ميسرة من امري، واستطيع ان البس ثيابا حسنة، واستطيع ان اركب مركبة حسنة، وان اعيش في قصر، ما دمت قد اخرجت حق الله تبارك وتعالى في مالي فلست من المكنزين. وهذا قول ابن عمر وقول اكثر الصحابة في تفسير هذه الآية، قالوا المال لو خرج حق الله تبارك وتعالى فيه فليس بكنز. اذا لا ينطبق قول الحق تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، لا ينطبق أبدا على إنسان يخرج زكاة ماله كل سنة، وإن ركب بعد ذلك أفخم السيارات ولبس أعظم الثياب وسكن في أعظم القصور، فليس لأحد أن يلومه وليس لأحد أن يوجه إليه عتاب. نقول لو انه شاهد ربما يكون ذلك افضل، ولكن ايضا لا تنكر عليه ما هو فيه ما دام قد اخرج حق الله تبارك وتعالى في المال. فاراد ابو ذر رضي الله عنه ان يحمل الناس على شيء يطيقه هو ولا يطيقونه الناس جميعا. ثم بعد ذلك كما قلت لكم اصل الفتنة جاءت من عبد الله بن سبأ، فعندما قدم الى الشام استغل ثورة ابي ذر، وهذه مسألة مهمة جدا نحب ان ننبه اليها الشباب من المسلمين والمخلصين من المسلمين الذين يدعون الى الله تبارك وتعالى. قد يوجد احيانا من هو من اهل الاهواء يريد ان يصل الى مأرض دنيوي، الى غرض دنيوي، فيستغل ثورة الشباب وحماس الشباب في تنفيذ مخططه او في تنفيذ هواه او ما تهواه بنفسه، فيحرضه دائما الى التخريب، يحرضه دائما الى الخروج عن امر الولاة، الى ما يأتي بشر على الاسلام اكثر من خير. وهذا الذي فعله عبد الله بن سبأ، استغل ثورة ابي ذر الغفاري رضي الله عنه وحبه للدين وحبه للزهد، فقال له: يا ابا ذر، اتدري ماذا يقول؟ ألا تعجب من قول معاوية أن المال مال الله؟ ولماذا لم يقل أن المال مال المسلمين؟ هو يريد أن يضع بخباثة شديدة فكرة عند أبي ذر أن دعوة معاوية أن المال مال الله يعني ليس لأحد الحق فيه، وأنه لو قال أن المال مال المسلمين إذا لابد أن يطالب المسلمون الوالية بأموالهم أو بحقوقهم في الأموال فيغدق لهم في العطاء. فسمعها ابو ذر في ثورته وذهب الى معاوية فقال له: ما لك تقول ان المال مال الله؟ فقال له: يا ابا ذر، انظر الى ادب معاوية رضي الله عنه. قال له: يا ابا ذر يرحمك الله، ألسنا عباد الله؟ اليس المال مال الله؟ اليس الامر والخلق وكل شيء لله تبارك وتعالى؟ فقال: لا تقل. قال ابو ذر بجفوة لمعاوية وهو الوالي على الشام، قال: لا تقول، يعني لا تقول مرة اخرى ان المال مال الله. فقال معاوية: لا، لن اقف عن قولها، ولكن ساقول ان المال مال المسلمين، لان لو وقف عن قولها ماذا يقول؟ المال ليس مال الله؟ لا اقول ان المال ليس مال الله، ولكن اقول ان المال مال المسلمين، وساقف عن هذه القولة بان المال مال الله. ثم بعد ذلك توجه الخبيث عبد الله بن سبأ الى ابي الدرداء فاراد ان يثيره على معاوية، ففطن ابو الدرداء الى الامر وقال: ما اراك الا يهودي
وما دخل الإسلام قلبه. ثم أراد أن يستشير أيضا من؟ عبادة بن الصامت، فأمسك به عبادة وذهب به إلى معاوية وقال هذا الذي أرسل إليك أبا ذر وحرب الناس عليه. ثم بعد ذلك الأصل المشكلة أن أبا ذر جاء إلى المدينة فأجمع الناس حوله وبدأ أكلمهم عن الزهد وبدأ أكلمهم فكادت أن تحدث فتنة، فقال له عثمان إن أردت أن تعتزل فاعتزل، ولكن لا ينبغي أن تحمل الناس على أمر لا يطيقوه، يعني ليس كل أمر تستطيع أن تفعله أنت يستطيع أن يفعله الناس. فكما قال أهل العلم للعزلة شروطها وللمخالفة شروطها ولكل يعني ولكل وجهة هو موليها، فإن استطعت العزلة فلك أن تفعل ذلك، ولكن لا تنكر على من يخالط الناس ويجاهدهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أما الشر في أنك تريد أن تحمل الناس على ما تطيق نفسك مع عدم علمك بطاقة الناس على هذه الأمور. فقال له إن أردت أن تعتزل فأعتزل، فقال أخرج إلى الربذة. فقال له عثمان لك ذلك، وأعطاه ما يصلحه وبنى هناك مسجدا وكان في عيشة هنية ولم ينكر ذلك على عثمان وما وجه إلى عثمان اللوم. هذا هو الاتهام الرابع من الاتهامات التي وجهت إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، والاتهامات أيضا إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه عزل أبا الدرداء من منصبه في القضاء وأخرجه من الشام. ونقول أيضا هذه لا تقدح في عدالة عثمان رضي الله عنه، فإن المصلحة رأت والمصلحة العامة تغلب دائما، مصلحة القوم والمصلحة العامة تغلب على حتى لو أدت إلى ظلم بعض الأشخاص. ورأينا من قبل أن عمر بن الخطاب نفى أبا ذؤيب إلى الشام لأنه خشي منه على فتنة النساء المسلمين، ففي هذا سلب حريته وخروجه من وطنه، لكن المصلحة العامة تتطلب ذلك. فالولي الأمر المسلم الذي يحكم بما أنزل الله أن يستن سننا من شأنها إصلاح الرعية والحفاظ على مصلحة الرعية العظمى ما لم يكن ذلك ضد نص من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة صحيحة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه كان شديدا ويريد أن يأخذ الناس بالشدة التي كان عليها عمر. نقول أين أنت من عمر أولا، ثم أين الناس الذين عاصروا عمر من الناس الذين عاصروك الآن؟ فلا بد أن تكون لك نظرة في أحوال الناس، فمن الناس من تصلحهم الشدة ومن الناس من يصلحهم اللين، وهذا يتوقف على سياسة من يسوس الناس. فرأى عثمان رأى أولا معاوية أن فعل أبي الدرداء هذا سيؤدي إلى فتنة بين الناس، فكاتب عثمان بأحوال أبي الدرداء في الشام وأنه يأخذ الناس بالشدة، فأمر عثمان بعزله وبإتيانه إلى المدينة، ولم يظلمه إنما أبقاه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأصلحه وأعطاه عطاءه. الاتهام الأخير في هذا اليوم وهو أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في الحج في منى، أتم الصلاة في الحج في منى بينما قصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وقصرها أبو بكر وقصرها عمر رضي الله عنه، الصلاة الرباعية يعني. فيأتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المبشرين بالجنة يعترض على عثمان في إتمامه للصلاة بينما قصرها الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده، فقال عثمان خشيت لأني وجدت بعض الناس يصلون الصلاة في بيوتهم، وهم من أهل مكة يعني، وهم من أهل مكة يصلون الصلاة في بيوتهم قصرا، فخشيت أن تقدم السنة على الفريضة، وأصلا مسألة القصر رخصة، ومسألة القصر أصلا خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان مخير فيها هل يتم أم يقصر، فلو أتم ليس بآثم ولكنه مخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هناك اجتهاد آخر من عثمان، هذا أمر اجتهادي، لأن عثمان رضي الله عنه كان قد تزوج من مكة
كان قد تزوج من مكة فعامل نفسه معاملة المقيم، ولذلك أتم الصلاة في منى، وبذلك تنتفى هذه التهمة أيضا عن عثمان بن عفان. حتى إننا وجدنا عبد الرحمن بن عوف عندما قابله ابن مسعود فقال له ما بال الصلاة خسر، ما بال الصلاة أتم عثمان، فقال راجعته في ذلك، فقال أنا، هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال عندما علمت أنه أتمها أربعا صليت بأصحابي أربعا لأن الخلاف شر، صليت بأصحابي أربعا لأن الخلاف شر. هذا قول ابن مسعود، هذا من فقهه ومن فقه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. لم يشهد غزوة بدر وأنه انهزم عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنه لم يحضر بيعة الرضوان، وأنه من الفارين يوم حنين. ونقول بأقوال أهل العلم في الردود هذه على هذه الاتهامات، أما عن تخلفه وعدم شهوده لغزوة بدر فكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والخروج لبدر أصلا كان على الاختيار، كانت مسألة الخروج أصلا لغزوة بدر كانت اختيارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يريد من الخروج لقريش في يوم بدر كان يريد العير، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أمرا آخر. فالخروج لبدر أولا كان اختياريا، ثم بعد ذلك هناك أمر آخر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقي عثمان في المدينة، فكانت رقية رضي الله عنها في مرض شديد، فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه بالخروج إلى غزوة بدر، وقال له ابق معها ولك معنا أجر من شهد بدرا، من شهد بدرا وسهمه، يعني له الأجر كما أنه شهد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأرسل زيد بن حارثة ليبشر أهل المدينة بهذا النصر، كان أسامة بن زيد ممن تلقى الخبر من أبيه، فيقول أسامة جاءنا الخبر بانتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ونحن نسوي التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد خلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان عن غزوة بدر. فهذه شبهة إنما ألقى بها ضعفاء النفوس يتهم عثمان رضي الله عنه بالجبن وبعدم الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو. أما عن قولهم أنه انهزم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، انهزم يعني فر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فالأمر كما بينته لكم سابقا بعدما تخلى الرماة عن مواقعهم ورأى خالد بن الوليد وكان كافرا آنذاك وعكرمة رأوا الثغرة في الجبل وكروا مرة أخرى على المسلمين وأحاطوا بهم إحاطة الثوار بالمعصم، ذهب عقل المسلمين فأصبحوا يقتل بعضهم بعضا، وفر الكثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يثبت معه إلا القليل، وهذا ثابت. وهذا الأمر عفى الله عنه، عفى الله عنه. أتأتي أنت أيها البشري أيها الإنسان وتريد أن تؤثم من عفى الله عنه؟ قال ربنا تبارك وتعالى في نص القرآن إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم. علم الله تبارك وتعالى أن الأمر فوق طاقتهم وأن عقولهم طاست من هول المفاجأة بعدما كان النصر في أيديهم وبعدما كانت الكرة لهم صارت الكرة عليهم، فهؤلاء طاشوا من هول المفاجأة فعذرهم الله تبارك وتعالى. يا عجبا للإنسان، الإنسان لا يعذر أخاه الإنسان بينما الجبار في السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض يعذر عباده ويرحم عباده، فربنا تبارك تبارك وتعالى قضى في كتابه على الذين تولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهزموا عنه الله بالعفو، عفى الله تبارك وتعالى عنهم. كما قال عنهم انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وهنا لطيفة ينبغي ان نتنبه لها، ان الانسان ببعض ذنوبه قد يصاب بالجبن او قد يصاب بالخار او قد يصاب بعدم التركيز في التفكير ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم. اما عن فراره يوم حنين فهذه ثابتة في كل الصحابة إلا من رحم ربك القليل. وقال أهل التاريخ والمؤرخون جميعا وأهل رواة السير أن الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين هم العباس وبضع قليلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يركض بغلته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكان يريد أن يذهب ليقاتل الكفار وحده. وكان العباس يأخذ بزمام البغلة، ولما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل سورة البقرة يا لمعشر المهاجرين والأنصار أفاق المسلمون مرة أخرى والكف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصره الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا. فقال ربنا تبارك وتعالى عن هذه الوقعة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويوم حنين يعني يوم حنين أيضا نصركم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالصحابة جميعا ولوا مدبرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهول المفاجأة يوم حنين، ولم يثبت معه إلا قلة قليلة، ثم بعد ذلك فاءوا إلى رسولهم وكان النصر المبين. فلا يلام عثمان إلا إذا لم في ذلك أبو بكر وعمر وعلي والذين فروا جميعا. فنقول حول المفاجأة هي التي جعلت الجميع يفرون، لأن الكمين كان موجود على جانبي الجبل وتراشقت السهام كالمطر عليهم، وما كان ذلك في حسبانهم، حتى إننا ذكرنا أن بعض ضعاف النفوس قالوا بطل السحر، يعني كأن محمدا كان ساحرا والآن بطل السحر، قال ذلك. وأحدهم قال يعني أحد المسلمين قال لن نغلب اليوم من قلة، يعني نحن كثرة فلن نهزم أبدا اليوم من قلة، فأراد الله تبارك وتعالى أن يلقنهم ذلك الدرس. فهذه مردودة أيضا عن عثمان رضي الله عنه. نأتي بعد ذلك إلى تخلفه يوم بيعة الرضوان، البيعة تحت الشجرة، عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وأراد أن يعتمر، فأراد أولا أن يرسل رسولا إلى قريش، فاختار عمر بن الخطاب. انظر إلى عمر على جلالة قدره وعلى خوفي من الله تبارك وتعالى وعلى شدتي في الحق وعلى عدم خشيتي من بشر. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر عن ذلك يا رسول الله، فاني اخشى على نفسي من قريش، وليس في قريش من هو من بني عدي من يمنعني، ولكن ادلك على رجل اعز مني عشيرة واقوى مني. قال من ذاك؟ قال عثمان، لانه معلوم ان بني عبد شمس قوم عثمان من اقوى قبائل العرب في قريش، من اقواها ومن اكثرها شوكة، حتى اننا سنبين بعد قليل الذين اعترضوا على عثمان بانه وظف كثيرا من اهل قومه ومن اهل قبيلته في الاعمال وفي الولايات، نقول لم يفعل ذلك عثمان من نفسه، انما سبقه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبقه في ذلك ابو بكر وعمر. وما كان عثمان بدعا في مسألة تولية بني عبد شمس في الولايات الكثيرة وفي الأعمال الكثيرة. نقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل الرسول بينه وبين قريش هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وانظروا إلى أمانة عثمان عندما جاء إلى القوم وأخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يريد العمرة ولا يريد قتالا،
فمنعوه عن ذلك وقالوا إن شئت أنت فطف بالبيت وتحلل من عمرتك. فقال عثمان والله والذي نفسي بيده ما كان لي أن أطوف بالبيت قبل أن يطوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى. وأشيعت إشاعة كما ذكرت لكم سابقا أن عثمان قد قتل، فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان أو تسمى بيعة الموت أو البيعة التي تحت الشجرة. بايعهم على ماذا؟ على أخذ ثأر عثمان. جيش المسلمين جميعا يبايعون رسولهم الأعظم وقائدهم الأعظم على أخذ ثأر رجل منهم. إن هذه لمفخرة عظيمة لعثمان أن يثأر له المسلمون جميعهم معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأوا في أخذ البيعة، وحينما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ البيعة جاء الخبر بأن عثمان على قيد الحياة، لا يزال حيا. فأتم النبي صلى الله عليه وسلم البيعة مع بقية المسلمين، ثم بقيت بيعة عثمان. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمينه وقال هذه يد عثمان. يكفي عثمان فخرا أن تنيب يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى عن يده هو اليمنى، فيد النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من أي يد على ظهر الوجود. فقال هذه يد عثمان، ثم ضربها على يده اليسرى وقال وهذه لعثمان، يعني هذه بيعتي بيعة عثمان لي نيابة عن عثمان. فإذا ما تخلف عن البيعة من تلقاء نفسه. ثم نأتي بعد ذلك إلى تهمة أخرى وجهها أهل الضلالة إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وهي أنه ترك قتل عبيد الله ابن عمر بن الخطاب بالهرمزان. ما حكاية قتل عبيد الله ابن عمر بن الخطاب بالهرمزان؟ عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنتم عرفتم أن الذي طعنه هو المجوسي أبو لؤلؤة، والخنجر الذي طعنه به كان خنجر له حدين. هذا الخنجر رآه عبد الرحمن بن أبي بكر في يد الهرمزان قبل الوقعة بيوم، فأخبر عبيد الله بهذا. ومعلوم في التاريخ وعند استقاب الذين نقلوا قتل عمر أن الذي وراء قتل عمر بن الخطاب هو الهرمزان محمكا فارسيا، وإن ادعى الإسلام ولكن حبه لعبدة النار كان يغمر قلبه، ولكن ثورته الداخلية ضد الإسلام مدفونة في قلبه، وما أكثر هؤلاء في أيامنا الآن. فهم يحقدون حقدا على أهل السنة والجماعة لأن عبادة النار لا تزال تملأ قلوبهم والأحقاد تملأ قلوبهم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الغر الميامين. فهنا الهرمزان هو المحرك الرئيسي لقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكلهم يعرفون ذلك. فلما سمع ذلك عبيد الله رضي الله عنه بن عمر بن الخطاب كتمها بنفسه وانتظر إلى أن يرى ماذا يفعل بأبيه، هل سيشفى أم يموت. فلما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أثر الطعنات التي طعنها إياه أبو لؤلؤ المجوسي، ذهب وقتل الهرمزان، عبيد الله قتل الهرمزان، فأمسك به سعد بن أبي وقاص وأخذ منه السيف وسجنه في ذلك. هذه الفترة التي قتل فيها عبيد الله الهرمزان ما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه له سلطان على المسلمين، لأنه ما ولي الأمر حتى الآن. فانتبه، فبعد ما ولي الأمر جلس في جانب من جوانب المسجد واستدعى عبيد الله ابن عمر بن الخطاب وجمع من المهاجرين والأنصار من يستشيرهم في هذا الأمر. فالرواية بأن عثمان ترك القصاص رواية باطلة، إنما جمع المهاجرين والأنصار وقالوا وقال لهم أشيروا علي في هذا، فأشار عليه علي بن أبي طالب بقتل عبيد الله. وقالت طائفة كبيرة من المهاجرين والأنصار سبحان الله يقتل عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم، هذا ما لا نرضاه أبدا. فقال عمرو بن العاص وجاء برأي سديد قال يا أمير المؤمنين يوم أن قتل عبيد الله الهرمزان ما كان لك سلطان على المسلمين، يعني المسألة كانت خارج ولايتك،
ما كنت وليا على المسلمين، فأرى أن تدع هذا الأمر ولا شيء لك فيه، خاصة وأن هناك شبهة لقتل الهرمزان، شبهة عند من؟ عند عبيد الله، ومن قتل بشبهة لا يعتبر أنه مقتول عمد مع الترصد ويقص فيه. فقال عثمان لعمر بن العاص: ولكني اليوم أمير على المسلمين ووليهم، فأنا أتحمل ديته. وودى الهرمزان لابنه وتحمل ديته. في رواية أخرى ذكرها ابن جرير الطبري، حتى تأخذوا العلم من كتب التاريخ الموثوق بها، ابن جرير الطبري يقول أن عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما روى الحكاية بسنده إلى أبي منصور قال: سمعت من ابن الهرمزان أنه قال: دعاني أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وهذه الوقعة تبين مدى العدل الذي كان عليه أئمة المسلمين. دعا عثمان بن عفان ابن الهرمزان وقال له: يا بني، إن هذا هو قاتل أبيك، وأنت أولى به منا، يعني أنت الذي تنفذ فيه الحكم، لأن في القصاص يعني يقدم دائما أولياء الدم بالقصاص نفسه، يعني قضينا وجاءت الشهود بأن رجلا قتل رجلا آخر، فنأتي بالقاتل نسلمه بعدما ما تأكدنا من قتله ومن جريمته الشنعاء، نسلمه لأولياء الدم، إن شاءوا قتلوه إن شاءوا عفوا عنه، إن شاءوا قتل يقتلوه بأيديهم حتى يروي الأحقاد التي في داخلهم والنيران التي تشتعل في قلوبهم، حتى لو كان القاتل هو ابن المقتول، يعني الذي يقتص هو ابن المقتول، وهذا من عدل الإسلام. فهنا قال له: هذا قاتل أبيك، فإن شئت قتلته فافعل. قال: فأخذته وخرج معي جم من المهاجرين والأنصار، فقلت لهم: ألي قتله؟ يعني أنا الذي أقوم بقتله؟ قالوا: نعم. قال: لا أحد منكم يعترض؟ قال: لا أحد منا يعترض. فقال: أشهد الله تبارك وتعالى أني قد عفوت عنه. فحملوه على الأكتاف وعلى الأكف، كان مسلما، فحملوه على الأكتاف وعلى الأعناق لأنه عفى عن ذلك. إذن بهذه الردود التي أوردها أهل العلم الثقات عن هذه التهمة التي وجهت إذن بأنه ترك القصاص، بأنه ترك قتل عبيد الله ابن عمر بن الخطاب، ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهرمزان، هذه سرية ما رضيها المحققون أبدا، ودافعوا عنها بالروايات الصحيحة. نأتي إلى مسألة أخرى من الاتهامات التي وجهت إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أنه ارتقى درجة على المنبر، رفع نفسه أو على درجة على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أقول لك أن الإنسان عندما يمتلئ قلبه بالحقد على إنسان ينسى كل محاسنه ولا يتذكر إلا مساوئه، والسيئة الصغيرة يضخمها. طيب، هل هذه تستدعي منك أن تهدر دم عثمان؟ هل هذه تستدعي منك أن تستحل دم عثمان وتقتله؟ قالوا أنه ارتفع درجة على منبر النبي صلى الله عليه وسلم على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: قال المحققون في الرد على هذه التهمة، المحققون من أهل العلم، قالوا: إن المسجد قد اتسع اتساعا كبيرا في عهد عثمان، ووسعه عثمان عرضا وخولا من ماله الخاص، وكثر المسلمون، وأصبح بالدرجة التي كان يقف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعثمان لا يصل صوته بها أو عليها إلى سائر المسلمين، فأراد أن يرتفع أكثر ارتفاعا من الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يتاح له أن يرى أكبر عدد من المصلين، ولكي يصل صوته إلى أكبر عدد من المصلين، حيث لا مكبرات صوت ولا ما شابه ذلك في أيامنا التي أنعم الله علينا بها الآن. فهذا هو التحقيق، وليس معنى ذلك أنه أراد أن يرفع نفسه درجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو عثمان الذي كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، وكان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبأبيه وبأمه؟ ثم نأتي إلى تهمة أخرى، وهي أنه حمل حمى. قالوا أن عثمان حمل حمى، والرسول صلى الله عليه وسلم حرم الحمى. أولا ينبغي أن نفهم ما هو الحمى. الحمى كانت عادة جاهلية، كان يأتي الشريف بالجاهلية ويستعوي كلبه، يأتي في منطقة من الأرض ويستعوي كلبه، يعني يخلي كلبه ينبح على صوته. فعلى مدى صوت الكلب طولا وعرضا يقول هذه أرضي، ويضع يده عليها، ولا أحد يستطيع أن يرعى إبله أو غنمه فيها، هذه اسمها الحمى. فصارت هذه الأرض ملكا له. جاء الإسلام وحرم هذه العادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري: لا حمى إلا لله ورسوله، يعني ما في حمى إلا لله ورسوله. فكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم الأرض، لماذا؟ لخيل المسلمين التي تجاهد في سبيل الله، أو لإبل الصدقة وأغنام الصدقة. جاء أبو بكر على هذا الحال وحمى النبي صلى الله عليه وسلم أرض النقيع في المدينة لإبل الصدقة ولخيل الجهاد في سبيل الله. جاء أبو بكر على هذا الحال، جاء عمر رضي الله عنه فزادت الإبل وزادت الخيرات في عهد عمر، فزاد في الحمى حتى أنه أخذ صرف والربذة من أماكن المدينة. جاء عثمان فزاد الأمر في عهد عثمان فزود. فلماذا تنكرون على عثمان ولا تنكرون على عمر؟ لأنه لا أحد يستطيع أن ينكر على عمر، ولكن عثمان كان طيب الجانب، لين الجانب، عطوف القلب، فلذلك جرأ هؤلاء السفهاء أن ينكروا عليه. فإذا ما دام الشيء مشروعا في الأصل فلا شيء في زيادته للحاجة، لأنه شرع لحاجة المسلمين، فما جيب أيضا لحاجة المسلمين فلا اعتراض عليه. وهذا هو الرد الذي رد به المحققون على هذه التهمة. بقي قالوا من ضمن الاتهامات: هو ولى معاوية ابن أبي سفيان، وأنه ولى عبد الله بن عامر ابن كريز ومروان بن الحكم، والخطورة تأتي في توليته للوليد بن عقبة، حيث إنه ثبت عن الوليد بن عقبة أنه شرب الخمر وصلى بالمسلمين الصبح أربعا، فلما قالوا له صليت الصبح أربعا قال: إن شئتم لأزيدنكم، لأنه ظن أن المصلين قد استقلوا أربع ركعات في الصبح، يعني ظن من شكر مفطول سكران، وصلى بهم الصبح أربع ركعات. فلما صلى بهم الصبح أربع ركعات فقالوا: أنت صليت الصبح أربع ركعات، فظن أنهم يعني استقلوا ذلك، فقال: إن شئتم أزيدنكم، يعني خليها خمسة أو ستة. فالمهم أهل الضلالة قالوا: ولى معاوية وولى الوليد بن عقبة، وكان فاسقا شرب الخمر وصلى بالمسلمين الصبح أربع ركعات. فماذا بماذا أجاب أهل التحقيق على هذين التهمتين؟ أولا نأتي إلى معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان، سيدي وسيد أبي وسيد المسلمين بعد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فمعاوية بن أبي سفيان لم يوله عثمان بن عفان أول الأمر، إنما ولاه قبله أبو بكر رضي الله عنه، وولاه بعد أبي بكر عمر الفاروق الذي كان يبحث بدقة في عماله وفي ولاة أمره. وقبل هذين كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من شؤونه، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يستدعيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، حتى إنه كان يعتذر أحيانا وهو يأكل، فكان يستدعي حتى في أوقات طعامه. فهذا هو معاوية رضي الله عنه، جعله أبو بكر الصديق خلفا ليزيد بن أبي سفيان، كان على الجيوش التي حاربت المرتدين، وجعله عمر بن الخطاب واليا على الشام. ومعاوية بن أبي سفيان مما يشهد له التاريخ بأن رعيته من تولى عليهم في الشام أحبهم وأحبوه. وثبت في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم من يحبونكم وتحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، صلون عليهم يتبعون لهم ويدعون لكم، من خيار الأئمة، من خيار الحكام الذين يحبون الرعية والرعية تحبهم. فإذا رأيتم الحاكم تحبه رعيته فاعلم أنه حاكم خير، اعلم أنه حاكم خير. وإذا وجدتم تنافرا بين الرعية وحاكمها فاعلم أن الحاكم حاكم سوء، لأنه لا يجتمع الناس على كراهية رجل، اللهم إلا كان الناس على ضلالة وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: أن خيار أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم من تبغضونهم ويبغضونكم. من تبغضونهم ويبغضونكم وتناصرونهم ويناصرونكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدتم بغضاء بين الحاكم والرعية أو يدعون عليكم وتدعون عليهم، ودائما الحاكم يدعو على الرعية والرعية تدعو على الحاكم، فاعلم أن هذا الحاكم حاكم سوء. فمعاوية رضي الله عنه كان محبوبا من كل الرعية بأسرها، وكان عهد عهد خير في ظل ولاية أمير المؤمنين عثمان بن عفان. ووضعت الشبهة كما قلت لكم أن معاوية من بني عبد شمس من قوم عثمان، فنقول أن أبا بكر من قوم تميم، وأن عمر رضي الله عنه من بني عدي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، والثلاثة كانوا يستخدمون معاوية. وكما قلت لكم ثبت، وارجعوا للتاريخ، أن أكثر عمال النبي صلى الله عليه وسلم والولاة الذين كان يرسلهم إلى الأمطار كانوا من بني عبد شمس من قوم عثمان. واستقر الأمر على ذلك في عهد أبي بكر، واستقر الأمر أيضا في عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين، على أن أكثر الولاة وأكثر العمال عند هذين الخليفتين الراشدين كانوا من بني عبد شمس. فلماذا عندما جاء عثمان تنكرون عليه أنه يعين أكثر الولاة من قومه؟ هو ما جاء بولاة جدد، إنما ولاة كانوا، كان الأمر مستقر لهم، كان الأمر مستقرا لهم قبل أن يولى عثمان على أمر المسلمين. وهذا هو معاوية رضي الله عنه. يقول عنه عمر بن الخطاب: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد به. هذا دعوة طيبة مباركة من النبي عليه الصلاة والسلام في حق معاوية. وهذا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المبشرين بالجنة من العشرة، يقول: ما وجدت أحدا أحق بالعدل بعد عثمان من صاحب هذا الباب، وأشار إلى باب معاوية رضي الله عنه. وهذا ابن عباس رضي الله عنه الهاشمي، ابن عباس رضي الله عنه يقول: ليس أحد أخلق بالملك بعد عثمان إلا معاوية. وهذه شهادة من عبد الله بن عباس حبر الأمة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فإذا هذه شهادة على فضل معاوية، فلماذا تنكرونها أنتم؟ نأتي إلى المشكلة الحساسة جدا، مشكلة الوليد بن عقبة الذي صلى بالناس الصبح 4 ركعات. هنا نأتي أيضا إلى الوليد بن عقبة. هل الوليد بن عقبة استحدثه عثمان بن عفان؟ يعني أول من استعمله واستخدمه هو عثمان بن عفان؟ نقول لا، أول من استعمل الوليد بن عقبة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان في مهمة خاصة جدا لا يؤتمن عليها إلا كل أمين، فكان هو حامل الرسائل الحربية بين أبي بكر وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أرسله مددا في حروب الروم. ثم بعد ذلك عندما أراد أن يفتح الشام سير لواء بيد عمرو بن العاص إلى فلسطين، ولواء آخر بيد الوليد بن عقبة إلى شرق الأردن. ثم بعد ذلك هل استقر الأمر فقط في عهد عمر؟ لا، في عهد أبو بكر كلا، في عهد أبي بكر كلا والله، إنما استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان واليا على تغلب، وكانت معظم الأرض هناك تحت إمرته، وكان قد جمع إلى القتال وإلى الشجاعة وإلى الجهاد والإدارة، جمع حسن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فأراد أن يحمل نصارى تغلب وإياد على الإسلام، ففرت منهم طائفة إلى القسطنطينية وكانت تحت إلى تركيا وكانت تحت إمارة البيزنطيين، فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستحثه بأن يرسل كتابا. انظر إلى الشجاعة وإلى الإخلاص في دعوة الله تبارك وتعالى من الوليد بن عقبة. قال له: ارسل إليهم بكتاب يرسل إلينا العرب الذين ذهبوا إليهم حتى نعيدهم ونردهم إلى دين الله تبارك وتعالى وندعوهم إلى الإسلام. فخشي عمر بن الخطاب من ذلك ومن شدة وطأته على تغلب، وكانت قبيلة تغلب معروف ببأسها، حتى إن العرب يقولون: لولا الإسلام لأكلت تغلب العرب من قوتها وبأسها. معروفة قبيلة عربية كانت يعني لا يقف أمامها الأخضر ولا اليابس، وكان أميرها عمرو بن كلثوم معروف تولى أمره وهو ابن 15 من عمره. نبكي